بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب الأنصار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس رضي الله عنه فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي وعلى رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا.
نعم، هذا الكتاب في مناقب الأنصار رضي الله عنه. مناقب قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لمنقبة عظيمة في الأصحاب. تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه. أول تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. منقبة عظيمة. نصر رضي الله عنه. آمنوا سبقوا للإسلام ويحبون المهاجرين ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم. والأنصار المراد بهم الأوس والخزرج. والأنصار اسم إسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وحلفاء. والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة، أخوان. أبوهما الحارثة أوس والخزرج أخوان. الأوس والخزرج أوس والخزرج أخوان، أبوهما حارثة وأمهما قيلة، وهي فهي أمهم. وإذا قال أبو هريرة لما قال في هذا في بالنسبة لهذا، قال: تلك أمكم يا ابن ماء السماء. هذا يعني في العرب، فإنها أم العرب، أمكم يا ابن ماء السماء. لكن الأوس والخزرج أخوان، وأبوهما حارثة وأمهما قيلة. ثم بعد ذلك صار الأوس صار قبيلة، والخزرج قبيلة، صار قبيلتان عظيمتان حصلت بينهما حروب طاحنة في الجاهلية. قبيل الهجرة، قبل الهجرة بخمس سنوات حصل بينهم حرب، حرب عظيم، وهو حرب يسمى يوم بعاث. قالت عائشة: جعله الله تقدمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، قتل أشرافهم فصار سببا في إسلامهم، كما سيأتي في هذه الليلة بعد هذا. وفيه في قول غيلان الذي سأل أنس عن هذا الاسم الأنصار، هل هو اسم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. هذه منقبة للأنصار، سماهم الله وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. نعم يا ابن قيل، نعم يا ابن هذا الذي يكون لنا يا ابن العلم. أما قول أبي هريرة تكون بما السماء هذا شيء آخر. النبي والمهاجرين والأنصار، كتب الله النبي والمهاجرين والأنصار. نعم. وفي هذه الآية التي صدر بها المؤلف: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم لقد تاب الله على نبيهم وجيرهم الأنصار والذين تبعهم بإحسان. نعم، سماهم الله بذلك والذي سماهم بذلك. نعم.
ابن كرمان قال: إن كتاب مناقب الأنصار هو نصف صحيح البخاري.
نصف صحيح البخاري، وهذا فيه نظر. نعم. نعم، الآيات واضحة أن سماه الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. وقال: والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا وصفهم. نعم، لكن سم الأنصار في آيتين السابقتين. نعم. أولئك بعضهم الذين آووا ونصروا، كذلك هذه من الآيات التي فيها وصهم بالأنصار والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم من قبلهم. نعم ما سار الشرح ما سار الآية هذه. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
نعم يوم بعاث يوم حصلت في معركة وقعة شديدة بين أوس والخزرج بين الحيين الخزرج حي والأوس حي كان قبل ذلك خوان قتل كثير منهم وكان رئيس الأوس حضير والد سد بن حضير ورئيس الخزرج يومئذ عمرو بن نعمان البياض وكان نصر أولا للخزرج ثم دبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس وذلك قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع. فهذا اليوم الذي حصل فيه المعركة معركة طاحنة ثم يوم بعاث يوم بعاث يجوز في الصرف على أنه يوم من أيام العرب يوم بعاث ويجوز فيه المنع من الصرف على أنه اسم للبقعة التي وقع فيها القتال والمانع له من الصرف العالمية والتأليف. فهذا اليوم قدمه الله تقول عائشة قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم يعني ملأهم أشرافهم وخيارهم قتلوا وجرحوا فكان توطئة لدخولهم في الإسلام فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام انكسر شوكتهم وحدتهم وقوتهم وقوة خيارهم وعشرافهم فكان سببا في دخولهم للإسلام. نعم وقتل أشرافهم ورسالهم وتفرقوا فكان سببا في كسر حدتهم وتمهيدا وتوطئة لإسلامهم. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال للذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغت قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم.
نعم وهذا في من قبل الأنصار رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم قال لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وفيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالأنصار سماهم الله وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث الآخر الذي قال ذلك بعض الشباب صغار السن هم اللي قالوا يوم فتحت مكة أعطى النبي قريشا أعطاهم من الخمس ينفلهم تأليفا لهم على الإسلام وتقوية لإيمانهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال لا للهوى وإنما يعطي يتألف على الإسلام والنصر ما أعطاهم لأن إيمانهم قوي وكان الإيمان في قلوبهم وأعطى قريش لأنه أسلم من جديد إيمانه ضعيف حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد فقال بعض الشباب من الأصحاب إن هذا له العجب إن سيوفنا تقدر من دماء قريش وغنائم لا ترد عليهم نحن الآن نقاتل وعلينا التعب الآن والغنائم ترد عليهم تعطى إياهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وقال لا في قبة وقال لا يأتي إلا الأصحاب فلهم ما حديث بلغني عنكم فقال الرسول أما شيوخنا وكبرنا فلم يقولوا شيئا وأما شباب منا حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتألف يعني تلومون في دعاءك الدنيا تألف عليها. إن يا معشر الأنصار إني جئتكم وقد كنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وقد كنتم فقراء فأغناكم الله بي، وقد كنتم أذلة فعزكم الله بي، ولو شئتم لقلتم كنت طريدا فعويناك إلى كذا. فكان كلما قالوا قال الله ورسوله أمان، وبكوا حتى أخبروا لحاهم رضي الله عنهم في الدموع. والنبي صلى الله عليه وسلم رشم الخمس يتألف مع الإسلام، والخمس ينفل منه الإمام ما يراه حسب المصلحة. وأما أربعة الأخماس فكانت الغالبية، وأعطى الأنصار حقهم منها، والتنفيل أكثره لقريش، وقد نفل غيرهم فأعطى لعيينة بن حصن 100 رؤساء القبائل من نجد، فزار كذلك رئيس قبيلة حدث بني تميم أعطاه 100، وعيينة أعطاه 100، يتألفوا على الإسلام رؤساء القبائل يدخلوا في الإسلام الجديد حتى يطوعوا قبائلهم. وأما الأنصار الذين تقدموا الإسلام ما أعطاهم شيء، وكلهم إلى إيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قول السيوفنا تقطر دمائهم، قيل هذا مقلوب والأصل ودماءهم تقطر من سيوفنا، دماءهم تقطر من سيوفنا، قال هذا مقلوب، سيوفنا تقطر من دمائهم، يعني تقطر سيوفنا تقطر من دماء قريش، والأصل دماءهم تقطر من سيوفنا، اللي تقطر الدماء ما هي بالسيوف، اللي يقطر الدم ولا السيف، السيف ها الدم، ودماءهم تقطر من سيوفنا، فقال وسيوفنا تقطر من دمائهم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، أو كلمة أخرى.
وهذا ترجع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال في من قبل الأنصار، قال لولا الهجرة وفضلها لا انتسبت الأنصار، لكن أنا مهاجر، والمهاجر أفضل من الأنصار. مهاجري ترك دمه، ترك ماله وأولاده وأهله لله، نصرة الله ورسوله، اجتمع في حقه أنه نصر الله ورسوله وترك أهله وماله. أما الأنصار فهم يأتون في المرتبة الثانية، الأنصار نصر الله ورسوله، لكن ليسوا مثل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم، هؤلاء باقوا في أموالهم وأولادهم. فالنبي يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة ما أفرق فيها، قول عظيم، لولا الهجرة لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن ما استطيع أفرق في الهجرة، فضله عظيم، أنا مهاجر من المهاجرين، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفيه تسوية الذي يصنع الأنصار هنا كما سماهم الله، يقول النبي: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكوا في وادي الأنصار، ولولا الهجرة اللي منعتني من أن أنتسب الأنصار لأن فضلها عظيم ولا أفرق فيها، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، يعني أفتيه بأبي وأمي، آووه ونصروه، يعني الأنصار آووه ونصروه، ولذلك ما ظلم عليه الصلاة والسلام حين قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قوله كلمة أخرى على المراد: وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم، قول سلكت في وادي الأنصار يعني لما حصل لهم من موافقتهم له، لما شاهد من حسن الجوار والوفاء بالعهد. وليس المراد أنه يصير تابعا لهم، بل هو المتبوع المطاع عليه الصلاة والسلام، فرض الله طاعته على كل مؤمن. نعم.
باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسم ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت قال كم شقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب شك إبراهيم حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما شكت فيها قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاء
نعم هذا الباب في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون وتركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم ليس معهم شيء قال المدينة ليس معهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار يعني ربط كل واحد بواحد كل واحد من المهاجرين ربط بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك وهذه قوة خاصة فصار الأنصاري يشاطر أخاه من المهاجرين ماله يعطيه بعض ماله ويوسيه بماله ويتوارثون أيضا في أول الإسلام كان التوارث حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله ثم نسخ كانوا في أول الهجرة ربط النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بواحد كل واحد من المهاجرين ربط بواحد من أنصاره هذا الأخوة قوة خاصة فيعطيه من ماله يعطيه نخلات إذا كان نخلات يعطيه إذا كان عنده شيء من المال إذا كان عنده شيء من العقار من البيت يعطيه بيت وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع ربط عبد الرحمن بن عوف وقال هذا أخوك فسعد بن الربيع كان كثير المال قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وفي الوقت كان انتبه هذا الحديث من طريقين حديث أنس وحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده فقال رواية أخرى قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا سأقسم مالي بينك وبينك شطرين نصفين أنا عندي مال كثير أقسم نصفين أنت أخوي الآن ربطك النبي الذي جعلك أخوه بين توارث وأخوة خاصة أعطيك نصف المال ولك نصف المال ولامرأتان وأنت ما عندك شيء تركت أهلك ومالك في مكة انظر أعجبهما إليك وفي اللفظ فسمها حتى أطلقها فإذا خرجت من عدة تزوجها لكن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو أحد عشر المسلمين الجنة لم يكلف أخاه في قصة ماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك أهلك لك ومالك لك دلون السوق ما يعرف المدينة الجديد هذه المدينة أين سوقكم يدلوه على السوق وقال لها السوق بين قينقاع فصار يبيع ويشتري وتابع الغدو كل يوم يذهب حتى صار يبيع ويشتري حتى صار عنده قبر من أقط وسم. حصل على أقط وسم ثم تابع الغلو كل يوم يبيع ويشتري حتى حصل شيئا من المال ثم تزوج امرأة من الأنصار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شغاله ولا يزال أن يخبره بكل شيء. تزوج ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا عليه أثر من صفرة، صفرة الطيب. استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي ما حالك ما هي الاستثار؟ قال تزوجت هذه أثر الصفرة. قال كم سقت عليها؟ قال نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. هذا فيه أنه المهر قليل، وهكذا ينبغي عدم التكلف في المهور. فإن الأنصار زوجوا عبد الرحمن بن عوف بوزن نواة من ذهب وهو شيء قليل، فينبغي التخفيف في المهور والولائم حتى يحصل مبادرة إلى الزواج لما فيه من المصالح من عفاف الرجال والنساء وتكفير الأمة وغيره من المصالح. عبد الرحمن لم يكلف أخاه، هكذا ينبغي عدم التكليف. ثم بعد ذلك صار عبد الرحمن بن عوف يبيع ويشتري حتى صار من كبار الأغنياء، صار من كبار الأغنياء. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم. هذا في فضل الأنصار رضي الله عنهم لما قدم المهاجرون وليس معهم شيء، وأهل الأنصار لهم نخيل، قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخيل، اقسم بيننا وبين حول المهاجرين النخيل، لأن النصف لهم النصف. قال لا، قالت الأنصار يكفوننا المؤونة ويشركونا في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال إذا أنتم راضين نعطيكم من الأنصار اشتغلوا، نعطيكم مقابل العمل، اشتغلوا أنتم في العمل حراث الحرث وكذا، أنتم لنا الأرض والنخل وأنتم لكم العمل تعملوا ونقابلكم السيرة الثمرة بين أبو الفنصير. قالوا سمعنا وأطعنا. فصاروا المهاجرين يشتغلون في الفلايح، يبذرون ويزرعون ولهم نصف الثمرة. هذا في أن الأنصار عن نفوسهم عزيزة، والنبي قال لا، ما يمكن نأخذ نصف ثمركم. قالوا إذا كان ما يمكن اشتغلوا، يشتغلون نضيفهم نصف الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. قالوا يشركون، من أشرك يشرك بضم الثناء، ويجوز يشركون بفتح الياء من شركة يشركوا، إذا كان القائل الأنصار ويشركون في الثمرة، وهذا الأقرب أنهم قائل الأنصار ويشركون في الثمرة. في الثمر قد يكفون، قالوا إذن يكفون العمل، يعني إخوان المهاجرين يكفون العمل، يشتغلون في الفلاية ويشركون في الثمرة، لأن النصف لهم نصف. قالوا سمعنا وأطعنا. نعم.
باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
نعم. هذا الفضل في حب الأنصار، حب الأنصار من الإيمان، والمراد حب الجميع كما قال المسلم حب جميعهم وبغض جميعهم. حب جميعهم الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار جميعا من النفاق، لأن حب لأن هذا يكون من الدين. الذي يحب الأنصار جميعا فهو مؤمن، والذي يبغضهم جميعا فهو منافق. وأما من أبغض بعضهم لأمور تتعلق بغير الدين فلا يكون نفاقا. قد يحصل بينهم شحنة بين بعضهم أو في أمور تتعلق بأمور الدين بأمور الدنيا لا لأجل الدين، هذا لا يدل على النفاق. لكن من كان يبغض الأنصار كلهم جميعا هذا منافق، ومن كان يحب الأنصار جميعا فهم. لكن لو أبغض بعضهم أمور تتعلق بالدنيا شحنة، أو أحب بعضهم بأمور الدنيوية كذلك ما يكون، إنما يكون إيمان إذا أحبهم جميعا، معناه أحبهم الإيمان، وكذا وإذا أبغضهم جميعا. ولهذا قال آية الإيمان حب الأنصار، يعني علامة، الآية العلامة، وآية النفاق ضد الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار جميعا، الذي يحب الأنصار مؤمن، وعلامة النفاق ضد الأنصار جميعا، وذلك لأنهم نصروا الله ورسوله. وكذلك كل من نصر الله ورسوله ودينه بعدهم من العلماء والأخيار والدعاة وأهل الصلاح، من أحبهم فهم ومن بغضهم فهم منافق، كل من نصر الله ورسوله بعد الأنصار من العلماء والأخيار والمصلحين والدعاة، فليحبهم دل على الإيمان، وليبغضهم دل على النفاق في قلبه، ما أبغضهم إلى النفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، عن عبد الله بن عبد الرحمن عندك تكلم عليها في الشارع، يراجع فيه تقريب التقريب، يراجع يراجع خليش يعاد تلي. نعم
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عرس. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا
نعم،
فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قال ثلاث مرار. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين.
نعم، وهذا من قبل الأنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحب الناس إلي، وهو على طريق الإجماع، يعني مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم، فلا يعارض قوله في الحديث الماضي بجواب من أحب الناس إليك، قال أبو بكر، يعني مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم. أما قوله في الحديث من أحب الناس إليك، قال أبو بكر، قال هذا على طريق الإفراد والتفصيل. وظاهر الحديث قول النبي أن الأنصار أحب الناس إلي، ظاهر يفيد أن مجموع الأنصار أحب إلى مجموع المهاجرين، أنتم أحب الناس إليه، ولا يلزم منها أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين، لأنه لا تلازم بين المحبة والفضل، والمهاجرون أفضل لأنهم فارقوا أهلهم وأموالهم وأولادهم وتركوها نصرة لله ولرسوله، فهم فيهم الخصلتان الهجرة والنصرة. والأنصار بقوا في بلادهم ونصروا الله ورسوله وصبروا على مقاطعة العرب وجالدوهم بسيوفهم، لكن المشقة عليهم أخف من المهاجرين، فالمهاجرون أفضل. وإن كان الحديث يفيد أن مجموع الأنصار أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموع المهاجرين، ذكر حديث أنس عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء والصبي المقبلين، قال حسنا أنه قال العرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يعني انتصب قائما، معنى ممثلا بضم أوله وسكون ثانيه وكسر مثلا ممثلا إذا انتصب قائما. ذكر كانوا في رواية تأتي بالنكاح ممثلا بالتشديد، أي مكلفا نفسه، ووقع في النكاح بلفظ ممتنا بضم أوله وسكون ثانيه أو طويل أو من المنة عليه. وفي رواية الطريقة الثانية: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ومعها صبي، تكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. هذا يدل على منقبة الأنصار وأن مجموعهم أحب إليهم مجموع غيرهم. نعم.